بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرحم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بسم الله، مكملين النهاردة ليلة 28 رمضان. أيام بتعدي وأنا مش بيجي في بالي قوي فكرة فكرة الزعل على فوات الشهر، أو اتعلمنا من المشايخ كده إن الواحد لما الأيام بتعدي بسرعة قلبه مش بيتقبض ولا حاجة، إنما بيبقى مع الله سبحانه وتعالى وربنا كأن رحمته هو مش محل أو دكان بيقفل بعد رمضان، إنما هي أيام جميلة عشناها مع ربنا. اللي قدر يعبد ربنا سبحانه وتعالى نعمة جميلة، واللي ما قدرش لسه ناقص له يومين ثلاثة في الشهر. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بخواتيمها، فناقص لسه يومين ثلاثة نختم الشهر بشكل جميل مع الله، قلوبنا قريبة حنينين على بعض. ربنا يتجاوز عن تقصيرنا ويقبل مننا اللي عملناه ايا كان كتير ولا قليل. فبتعدي الايام بهدوء وسكينه كده ولطف، ولما رمضان يخلص هتيجي ايام تانية جميله مع ربنا، وكل الايام جميله ما دام الانسان مع ربنا سبحانه وتعالى. نحب الايام اللي فيها بركه ونسعى فيها لارضاء ربنا، ولما تخلص الايام اللي فيها بركه يبقى بقيه الايام برضو فيها بركه عشان ربنا موجود سبحانه وتعالى. ويكفي بركه القرب والشعور بإرادة ربنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. احنا معه هو سبحانه وتعالى. النهاردة ابن عطاء الله بيساعدك تنجو من عبودية سوى الله. قال الإمام الكبير ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. كان في معنى كده غريب على مسامع الناس، وهو معنى أن ربنا بيغير سبحانه وتعالى. والغيرة عند البشر مش من المشاعر الجميلة، بل الغيرة عند البشر كتير بتبقى مرتبطة بأن البني آدم خايف أن اللي قدامه يروح منه، رغم أنه هو شعور نبيل عند البشر ويدل على الحب الحقيقي، لكن هو مرتبط بالضغط والخوف وعدم الثقة، فتحس إنها مش من الكلمات الإيجابية عند البشر. فلما بعضنا بيسمع كده إن ربنا إن الله تعالى يغار، فتحس كده إيه، إن أنا لو حبيت أي حاجة ربنا هيبتليني فيها لأنه بيغير إن أنا أحب أي حاجة. والحقيقة ده مش ربنا، ده مش ربنا، لأن ربنا أمرك إنك تحب حاجات معينة، لكن تحبها بطريقة تحافظ على قلبك وتحميك من التعلق المرضي اللي يرهقك انت، لان ربنا يغير على قلبك انه يرهق. مش ربنا بيخاف انك تحب حاجة فتسيب ربنا وتروح للحاجة فيقوم مبتليك فيها، لانه ما يستحملش انك تبقى متعلق بحاجة غيره. كل دي مشاعرنا احنا، لكن غيرة ربنا مش زي غيرة البشر، وهقولك دلوقتي بكلام النبي بس واحدة واحدة اشرح لك. زي ما حياة ربنا مش زي حياتنا، قدرة ربنا مش زي قدرتنا، وعظمة ربنا مش زي عظمتنا، قوة ربنا مش زي قوتنا، غيرة ربنا وهي صفة من صفات الله زي الرحمة والقوة والعظمة برضو مش زي غيرتنا. فهنا لما أقولك إن الله تعالى يغار، ما يجيش في بالك فكرة إنه خايف إنك تروح منه فبيغير عليك، لا. في غيرة إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبلكش البهدلة ولا السجن في تعلق يؤذيك. والتعلق الزيادة عن اللزوم بالأشياء بيخلي الإنسان بيحزن ويخاف ويقلق ويفرح فرحة تخوفه. الفرحة ساعات لما بتزيد عن حدها وبتبقى جاية من تعلق مرضي بيعقبها خوف لحسن الفرحة دي تروح، فتبقى حتى فرحة مش مكتملة. فتعال نرجع قبل ما ارجع للحكمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرمه الله عليه. وفي الرواية الأخرى: إن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. تفهم إيه من الأحاديث ده؟ أحاديث دي أشياء الحلال اللي ربنا أمرك بحبها، تحب أمك، تحب أبوك، تحب إخواتك، تحب أصحابك الصالحين اللي مش بيبعدوك عن ربنا، تحب مراتك وعيالك، تحب جوزك. الحب ده هو تمام وصميم حبك لله. يعني أنت وأنت بتحب أبوك أنت بتحب ربنا عن طريق حبك لأبوك. تحب مراتك وتحب جوزك أنت أصلا ده حب ربنا. واعلم أن حب الرجل لزوجته من تمام حب الله. ابن القيم يقول كده: لأن أنا بحب الحاجات اللي هو قال لي حبها، واخدم الحاجات اللي ربنا قال لي يخدمها. فالحب ده أبدا ما يصرفكش عن ربنا وما يذلكش أبدا، لأنك متعلق بأشياء الله أمرك أن تتعلق بها لأنه هو الذي أمر. فأنا بحب تنفيذا لأمر الله. ولكن هنا في حاجتين: الحاجة الأولانية ألا يجعلني هذا الحب الحلال أرتكب معصية. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله مش حضرتك اللي قلت تحبهم؟ قال له أستنى بس مش لدرجة أنك تسرق عشان تأكلهم وتنهب عشان تصفرهم. وكان وقتها واحدة بتقول جوزها: ما تهجرش مع النبي وخليك قاعد معنا أنا والعيال. والنبي ربنا أمر وأمر الصحابة بالهجرة، فأنا لازم أهاجر وأخدكم معايا، ما تقعدونيش في أرض ديني بيتحارب فيها وربنا قال سيبوها عشان تفروا بدينكم. فقال له خد بالك: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا صدك وبعدك عن ربنا، لكن مدام بحب بالطريقة السليمة ومتعلق بالطريقة السليمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن الحب ده ويبارك فيه وعمره ما يؤذيني الحب ده. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك وهو حب الحرام. أي شيء محرم تتعلق به تتعذب به، عشان كده إدمان المخدرات عذاب أخره سجن أو موت. الحب الحرام اللي في غير مظلة الزواج عذاب وبهدلة وأسى وجراح وكل الكلمات السلبية وفراق اللي بتسمعها، مفيش بركة من ربنا سبحانه وتعالى. انبساطات وقتية نفسية أو جسدية لا يعقبها البركة. ربنا يغير عليك إنك تتأذي بسبب الحب ده. حب الخمر، حب الفلوس بطريقة تخلي البني آدم يبيع كرامته ويبيع مبادئه ويبص في المراية يحس إنه دنيء، لأنه إنسان بيدوس على رقاب العباد عشان يجيب القرش. ربنا ما يغير على قلبك تحس الإحساس ده. ما بلاش الفلوس تستعبدك بالطريقة دي فتبقى أنت اللي في خدمتها مش هي اللي في خدمتك، وتبقى خايف عليها مش عايش بيها، مرعوب عليها. فيقول لك اضبط المسائل دي. عشان كده بيقول لك هنا في الحكمة: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. الخلاصة: حب اللي ربنا أمرك تحبه، والحب ده يبقى فيه خدمة لحبيبك وإكرام لحبيبك وتسامح مع حبيبك، لكن أبدا ما تعصيش من أجل حبيبك. ولو حبيت حاجة حرام هتستعبدك وتتبهدل، وربنا يغير على قلبك أنه يتبهدل، ما يحبلكش كده، قلبك أغلى من كده، فيغير عليه أنه يشوفك متهان بسبب حب شيء محرم. وده معنى غيرة ربنا، والله أعلم. يلا بينا يلا بينا. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ بيقول: حضرتك مرة رديت على سؤال بخصوص جمع الصلوات وقلت فيما معناه ممكن للشخص يقصر ويجمع بدون عذر إذا خاف احتمال تفوته صلاة، ممكن شرح مفصل أكثر للحالات اللي يجوز فيها القصر والجمع وكيفية ذلك؟ لا طبعا، أنا ما قلتش يقصر، قلت كما قال العلماء وحديثها في البخاري من حديث ابن عباس إن الإنسان قد يحتاج ويضطر لجمع الصلوات ومن غير سفر لاحتياج، اسمها جمع الصلاة للحاجة. وروى النبي عليه روى سيدنا ابن عباس الحديث ده في البخاري ان سيدنا محمد جمع الصلوات بغير سفر ولا مرض ولا مطر، وهو يعني هو عايش في المدينة يعني. وخد منها العلماء ان واحد مثلا داخل امتحان، واحد طبيب داخل عمليه، طالع انت مسافر، مش اسف، ماشي جوه مدينتك بس في حته زحمه جدا جدا، فهتفوتك الصلاه فتاخد نيه الجمع. واشترطوا لها شرطين. الشرط الاول الا تصير لك عاده، ما يبقاش على طول بتجمع الصلاه. والشرط الثاني ان تكون نيه الجمع للحفاظ على الصلاه وليس لتضييع الصلاه. مش بجمع عشان مش فاضي، لا، بجمع عشان انا حصل لي ظرف وانا محتاج اجمع دلوقتي عشان احافظ على صلواتي، والا تصير لك عاده. دول الشرطين. فده جمع الصلاه وانت في بلدك من غير سفر، لكن مفيش قصر طول ما انت في بلدك، والله اعلم. ينفع اعمل عمره لحد عايش مش ميت او مش متوفى حتى لو عنده مقدره بس انا حابة اهديه بيها؟ لا، ما سمعناش جواز ذلك عند العلماء. العلماء قالوا يجوز تعمل عمره للانسان المتوفى او الانسان المريض مرض لا يرجى شفاؤه، مش هيشفى، عمره ما يقدر يروح يعمل، ساعتها تعمل له انت العمره. لكن طول ما هو عنده قدره، العلماء قالوا الادله اللي النبي قالها عليه الصلاه والسلام ما عندهمش دليل على جواز الموضوع ده. ليه بندعي بالستر في الاخره رغم ان الاخره الكل مشغول بحاله؟ والحقيقه اهم ستر يبقى قدام الله ورسوله، اهم ستر قدام الله ورسوله، ألا يفضح العبد أمام ربه أو أمام سيدنا محمد أو أمام الملائكة، وألا يهتك الستر بينه وبين الله وبينه وبين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى لو الناس مشغولة بحالها وكل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فعلا شاغل باله، سيكفي أن أنا قدام الملائكة المقربين، قدام الأنبياء، وقدام سيدنا محمد نفسه، يبقى وضعي مش كويس. فبندعي بالستر في الآخر. لو نسيت خطوة في الوضوء أعيد الوضوء تاني ولا أعمل الخطوة دي فقط؟ الشافعية عندهم الوضوء أحد أركانه الستة، أو فرائض الوضوء الستة أحد الفرائض الترتيب. باقي المذاهب الترتيب عندهم مش فرض زي الشافعية. وبالتالي لو أنت نسيت مثلا على سبيل المثال نسيت تغسل إيديك للمرفقين ودخلت على شعرك على طول، عند الشافعية لا، لازم ترتب، فترجع من الأول تغسل إيديك وبعدين شعرك وبعدين رجلك. لكن عند بقية المذاهب لا، لو نسيت ممكن بعد شعرك تقوم عامل إيديك للمرفقين وتكمل على كده بسبب عدم وجود فرضية الترتيب، والله أعلم. كيف يكون الهجر الجميل مع أفراد من رحمي كأختي؟ يؤذونني بالكلام والمعاملة السيئة، تعبت وأبكي كثيرا خوفا من الله وخوفا من قطعهم. يكون الهجر الجميل عن طريق حاجتين: عدم رد الإساءة بالإساءة، وعدم اغتيابهم فعدم وجودهم. فأنا هبدأ أقلل، بما أن احنا مقابلتنا بتخلينا بنزين جنب نار، ومقابلتنا فيها إهانة منهم ليا وفيها إزعاج منهم ليا، هبدأ أقلل المقابلات دي على قد ما أقدر، وبحيث لما نتقابل تقل الاحتكاك، لكن لا أتكلم عليهم في ظهرهم ولا رد الإيذاء بالإيذاء، وده ما يبقاش قطع للرحم، بل ده وصل للرحم، لأني لما بنتقابل بنشتبك وبنأذي بعض أو بتأذيني، فأنا بتعب أكتر، ممكن أنفجر بعد كده. فأنا أصلا يعني في تواصل لسه، لكن قل شوية لشدة أو لكثرة النزاع، فأنا بقلل النزاع شوية. إزاي نعرف أن صلاتنا صحيحة؟ يعني أن ربنا تقبلها منا وتمت بالطريقة الصحيحة بجميع معانيها. فكرة القبول دي يعرفها الله أو يعرفها سيدنا محمد لو ربنا قالها له عليه الصلاة والسلام. لكن احنا بندور على الصحة من حيث الأداء وليس القبول. القبول ده علمه عند ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعلماء ألفوا كتب كتيرة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقدر تتابع فقهائنا في الأزهر وفي العلماء لما تكلموا على هيئة صلاة النبي. فإذا صليت بهيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت صلاتك صحيحة، ويبقى القبول عند الله سبحانه وتعالى. ممكن دعاء لعدم الاغترار بالعمل وكثرة الطاعات؟ عندنا ذكر ودعاء. الدعاء الأولاني: يا حي يا قيوم، فأذكر الصباح 3 بعد الفجر و3 بعد العصر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ودعاء كمان في أذكار الصباح والمساء، لأن الطاعة نعمة، فبتقول: اللهم ما أمسى، أو اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك. لا شريك لك ولك، فلك الحمد ولك الشكر. والذكر هو لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 الصبح و100 بالليل أو أزيد يبقوا 500 في اليوم، ويبقى نيتك كده أن أنا يعني أشيل من قلبي رؤيتي لنفسي في الطاعة، إنما أرى فضل الله علي. زكاة المال بتبقى في على أي ممتلكات؟ الزكاة بتبقى في الذهب والفضة، وعشان تبقى أقرب ليك الذهب اللي هو زي الجنيهات أو السبايك، أما الذهب اللي الست بتلبسه ومتعودة تلبسه ما بيتزكاش عليه، فالذهب والفضة اللي هما متحوشين في الفلوس الكاش ماني. بتبقى في الأنعام الإبل والبقر والأغنام، بتبقى في زكاة عروض التجارة البضائع، الزكاة بتبقى في الثمار والزروع، دي جنس الزكاة اللي بنزكي منه. لكن المفروض ان يكون الزكاة ده يكون في النصاب، النصاب ده هو قدر معين من المال، 85 جرام ذهب عيار 21 عدى عليه الحول اللي هو سنة، ساعتها نبدأ نزكي. ونفس الكلام في نصاب للإبل والبقر والغنم، وفي نصاب أيضا لعروض التجارة، ونفس الكلام في الذهب والفضة، هو نفس نصاب زكاة المال اللي هو 85 جرام ذهب. فأنت لو عندك كاش ماني محوشهم قيمتهم أكتر من 85 جرام ذهب وعد عليهم سنة، يبقى فيهم 2.5%، وهكذا كل أنواع الزكاة. الأحجار الكريمة زي الماس والزمرد والحاجات دي، يعني ما إن شاء الله تكون بمئات المليارات ما فيهاش زكاة. بيتك اللي ممكن يبقى غالي جدا ما عليهوش زكاة، عربيتك اللي ممكن تبقى غالية جدا ما عليهاش زكاة، كل المقتنيات الغالية اللي سوى الذهب والفضة والفلوس زي ما قلت لحضرتك، مش معناها انها غالية يبقى عليها زكاة. لكن لو اشتريت حاجة بنية التجارة، اشتريت بيت فمثلا اشتريته ب100,000 جنيه وقلت هسيبه 5 سنين، جيت تبيعه وبعته ب5 مليون جنيه، هتزكي على 5 مليون جنيه دي 2.5%، اسمها زكاة الركاز، اكنك يعني لقيت كنز او حاجة زي كده، فبتزكي على الشيء اللي انت كنت قاصد. مش لو سكنت في حاجة فبعتها غليت، سكنت في حتة تانية، لا، تشارب نية التجارة، أرض أو بيت أو حاجة زي كده، والله أعلم. مخطوبة من 3 سنين، سؤال من الأسئلة الجميلة، مخطوبة من 3 سنين وخطيبي مش قادر يدفع باقي المهر ولا مصاريف الزواج بسبب أنه يعيل أسرته، يعول بقى، فهل يجوز أن أساعده بمصاريف الزواج والمهر دون علم أهلي؟ مع العلم أنه لم يطلب مني ذلك، ولكني أريد فعل ذلك لنعف أنفسنا عن الحرام. يعني أنت إنسانة صادقة وصالحة، وشيء جميل جدا أن حضرتك تعملي كده. معرفش ليه مش عايزة أهلك يعرفوا، يعني حاسس أن لو أهلك عرفوا هيقدروكي واحترموكي ويقدروا فيكي رغبتك في الحفاظ على خطيبك الرجل المحترم اللي بيصرف على أهله إلى الآن. ما بحبش أي موضوع العمايل من وراء الأهل دي، لكن ما أقدرش أقولك لا، في الآخر أنت مسلمة بالغة عاقلة، ودي فلوسك تعملي بها اللي أنت عايزاه. الشرع ما بيقولكيش، الشرع بيقولك أهلك مستشارين في الحتة دي، لكن أنا أحب لك أن أهلك يعرفوا الحرام والحلال، لا دي فلوسك افعلي بيها ما تريدين، تديها لواحد ماشي في الشارع، تديها لخطيبك تساعديه. لكن عايز أراجع معك حاجة، عايز أراجع معك شخصيتك، انك انت لو ساعدتي خطيبك في وقت من الاوقات ما يجيش مهما حصل في الدنيا انك تفكري بحاجه زي كده، او تقولي له على فكره انا تعبت جدا عشان اتجوز، فيبقى تلميح من بعيد انك ساعدتي، او تقول انت مش عارف انا عملت ايه عشان نبقى مع بعض. مش هتقولي له مثلا ايه انا دفعت لك 50,000 جنيه، مش كده، انت ممكن بس تقولي من بعيد كده انا تعبت قوي عشان نبقى مع بعض، وانتوا بتخانقوا مثلا بعد الجواز، ده ممكن يجرحه جدا 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 يعني. فإذا كان جوزك رجل مكتمل الرجولة وجدع وفعلا بيعول أهله وانت عايزة تساعديه، أحب أنك تقولي لأهلك، ولو ما قلت لهمش خدي بالك اوعي في يوم من الأيام تعايري سواء قلتي لأهلك أو لا. ما الفرق ما بين المؤمنين والمسلمين في القرآن؟ هو عادة الإيمان عقائد قلبية، والإسلام جنب العقيدة هي أفعال. يعني يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا جبريل بيسأل النبي في حديث جبريل المشهور، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. قال ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله. هنا معتقدات بقى في القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من عند الله. وبالتالي الإيمان معتقدات في القلب، والإسلام عقيدة زائد أفعال. لو أنا طلعت حاجة لله في أول رمضان بس مش بنية محددة، هل تتحسب صدقة ولا تعتبر زكاة مال؟ لا، زكاة الفطر أو تعتبر زكاة فطر. الزكاة النية لازم تبقى قبلها. يعني أنا مثلا ماشي في الشارع كده فديت واحد 100 جنيه، وبعدين بعد 3 أيام جيت أحسب زكاة مالي، قلت أنا عليا مثلا 500 جنيه زكاة ولا 1000 جنيه أيا كان يعني. فبقول لك ايه، ده انا طلعت من يومين 100 جنيه، اما نخليها لا ما نعملش كده. لازم وانا بطلعها النيه تسبقها، فيبقى بزكي، انا بزكي دلوقتي مش بتصدق. فلو صرفت حاجه في رمضان تبقى صدقه ان شاء الله. بنتقبل. اعاني من عدم التوفيق في حياتي في كل شيء رغم اخذي بالاسباب والسعي والدعاء. لو حضرتك بتسعي في الحلال وبتطلبي من حلال وبتاخدي بالاسباب الحلال، يبقى ده فترة وهتعدي. مدام مش طالبة حاجة فيها أذية ولا من حرام، ولسه الأبواب ما اتفتحتش بالكيفية اللي حضرتك مستنياها، فترة وهتعدي. ولو جينا كده على سنة 5 6 من بعد بعثة النبي، ممكن حد يقول لا ده الدعوة مش يعني بالنسبة لمقاييس البشر، لا ما حصلش التأثير اللي احنا متصورينه من حد بيتكلم مع الناس بقاله 5 6 سنين. لكن لا، احنا ما بنقيسش كده. ده هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، هو الحال القدوة لنا، ان قد يتأخر الفتح اللي احنا بنحلم بيه، اللي هو اعداد الناس الكتيرة وعدم وجود حرب ضدنا بس لا، ده هو اصلا كان قمة الفتح على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. الصبر اللي حصل والتربية اللي حصلت للصحابة والتمسك الشديد في وقت الضعف، ده فتح من نوع اخر. وبالتالي صبرا شخصيتك بتتكون وبتقوى، والفتح هيجي كبير من ربنا سبحانه وتعالى. أكثري من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ربنا يفتح عليك ووفقك لكل خير إن شاء الله. يلا كده وإحنا إيه الأيام بتخلص ندعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا رب شر ما قضيت. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومثوانا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، انصر إخواننا في غزة وفي الضفة وفي سائر أرض فلسطين. اللهم أنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل شمس العيد تشرق على أمة سيدنا محمد وهم جميعا في كامل الأمان، بل تشرق على العالم كله وهو في كامل الأمان. وبسر قولك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفئ نار الحرب في الكون يا رب العالمين. يا ربي وسع على بلادنا في الرزق، وسع علينا في الرزق، أخرج لنا كنوز الأرض وكنوز البحار، وأفض علينا ببركات السماء، حتى يا ربي نحيا في كامل الرغد لجميعنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكراً.